الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحمدا لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الدار وفي هذه المدينة، فاللهم له الحمد، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم شكر الله لأخينا المبارك والداعي المفضال الشيخ صلاح حفظه الله على مقدمته وعلى ترحابه وعلى ما يقوم به في هذا المسجد هو وإخوانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك فيه وفي طلابه وفي إخوانه، وشكر الله للشيخ الوقور المتواضع يا أبي همام على محاضرته وتواضعه وحسن ظنه، فنسأل الله أن يفتح عليه وأن يزيده من فضله. وشكر الله لكم حضوركم واجتماعكم في أحب البقاع إليه. أيها الإخوة، سمعتم من كلام الشيخ المبارك أبي همام سدده الله ووفقه في هذا الموضوع المهم والعبادة العظيمة في الاستعانة. ثم مما أذكر بإذنه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وقد أشار إليه ونوه التعاون في نصرة هذا الدين، هذا أمر عظيم، وخاصة في مثل هذه الدور. وإني ذاكر بإذنه سبحانه وتعالى على عجالة بعض فضائل هذه المراكز، مراكز أهل السنة والجماعة التي عرفها القاصي والداني والحاكم والمحكوم، عرفوا فضلها وخيرها ورأوا أثرها وثمرتها من زمان قديم. فهذه الدور لها فضائل عظيمة. أولا، من فضائل هذه المساجد الدعوة إلى التوحيد، كم هدى الله بها من أقوام كانوا على الشرك، كم أنقذ الله من أقوام كانوا من عباد القبور وممن يصرفون العبادة لغيره. فحين تربى أولئك الرجال وخرج أولئك الأبطال الذين تغذوا من الوحيين في مثل هذه البقاع، بداية من دار الحديث السلفية بدماج الذي أسسها الإمام اليمني مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قام خليفته من بعده من وصية شيخه الإمام الوادعي، فقام باستمرار هذا الخير في تلك الدار حتى شاء الله أن يخرج طلاب العلم من تلك الدار. الشيخ يحيى حفظه الله بعد الشيخ الوادي رحمه الله تعالى. لو نظرنا نظرة إلى الوراء، كيف كانت اليمن الشمالية والمناطق الجنوبية قبل دخول الدعوة السلفية وقبل إتيان الإمام الوادعين رحمه الله تعالى إلى أرض صعدة؟ الكل يعلم كيف كان حال الناس، ومن كان يعلو منابرهم ومن كان يعظ الناس ربما ترى الخطيب عنده من السحر والشرك ما الله به عليم. كانت الشركيات موجودة في البلاد شيء فوق ما تتوقع، شيء عجيب جدا. ربما ترى الخطيب في القرية هو الساحر، هو المشعوذ. الواحد منا كان إذا نزع سنا من أسنانه أتى ببعض الحصوات ويرمي بها إلى الشمس ويخاطب الشمس يطلب منها سنا مكان سنه، هذه سنة حمار وأعطيني سنا من سنة بنتك غزال. أليس هذا موجود؟ بلى. وربما ترى رجلا يخرج عنده بعض الأغنام وبعض الأبقار وقد علق النعالات الممزقة المقطعة على رقاب تلك البعير وتلك الأغنام، والخطباء موجودون والوعاظ موجودون. ولو استرسلت لذكرت عشرات القصص من هذه الأشياء الموجودة مع وجود أولئك ما يسمى أنفسهم بالوعاظ. فحين أتت الدعوة السلفية وتربى الناس عند ذلكم الإمام رحمه الله تعالى، الإمام اليمني مقبل بن هادي الوادعين، فانتشر طلابه يمنة ويسرة، انتشلوا أناسا غرقوا فترة من الزمن برهة من الزمن وهم على الشركيات والتنديد ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله والنذر لغير الله، الشيء العظيم. هذا شيء مع وجود الجامعات والكليات والمدارس، وهل يربون الناس على التوحيد كما يتربون في مثل هذه المساجد ومثل هذه الدور؟ محال. بل ربما ترى في بعض الجامعات من يدرس عقيدة الأشعرية والمعتزلة والجهمية، بل ربما ترى ذلكم المدرس يعتقد أن الله جل وعلا في كل مكان. هذا شيء عظيم. من أين خرج أولئك الأجيال من مثل هذه البقاع؟ بل قبل ذلك من أين تخرج أبو بكر الصديق؟ ومن أين تخرج عمر الفاروق؟ ومن أين تخرج عثمان بن عفان؟ ومن أين تخرج علي بن أبي طالب؟ ومن أين تخرج بقية العشرة وبقية أهل بدر وبقية أهل أحد وبقية أهل الحديبية؟ من أين تخرجوا؟ من أين تخرج العلماء؟ من مثل هذه البقاع، من المساجد، من فضائلها تدعو إلى السنة. كانت السنة معلومة لدى الجميع قبل دخول الإمام الوادع رحمه الله إلى أرض سعدة، وقبل انتشار طلابه في أرجاء اليمن المعمورة. كيف كانت السنة؟ ربما لا ترى سنيا على الجادة إلا من رحم الله. وما إن تربى أولئك الطلاب في مثل هذه الدور عرف الناس السنن وعرفوا البدع وصار يفرقون بين السنة والبدعة. من أين تربى هؤلاء؟ من مثل هذه الأماكن، دور العلم، دور الخير، وهذا خير عظيم من فضائل هذه الدور ومن فضائل هذه المراكز، أقصد مراكز أهل السنة والجماعة، خرج أو تخرج المجاهدين في سبيل الله. سلوا الرافضة من قاتلهم في دماج، سلوا الرافضة من قاتلهم في هذه المناطق التي تحررت من أيدي الروافض مع محبي الخير ومع محبي السنة، الذين وقفوا صفا واحدا ويدا واحدة مع إخوانهم من دعاة أهل السنة والجماعة. من أين تخرج هؤلاء؟ من أين تخرجوا؟ من مثل هذه البقاع، تخرجوا من مثل هذه الأماكن. فمصانع الرجال في دور العلم، مصانع الرجال في مراكز العلم، تخرج المجاهدون والمقاتلون والأبطال من مثل هذه البقاع. لفت يسير يا أمة الإسلام، إخوانكم في أرض دماج حين بغى عليهم الرافضة، بما سمعتم وعلمتم وبمن شاهد ورأى كيف سطروا أروع الأمثلة تأييدا من الله جل وعلا وتثبيتا منه وإعانة منه ونصرة منه سبحانه وتعالى. مكث الرافضي الخبيث 100 يوم ما استطاع بفضل الله أن يتقدم شبرا واحدا، بل حصد من كبارهم ومن قاداتهم ومن أبطالهم الزنادقة في تلك المعارك وفي تلك الأماكن، بل لم ينساها الرافضي إلى يومنا هذا، لم ينسى تلك المعارك أبدا أبدا التي دارت تلك الرحى في وسطها، ورأى ليوثا أسودا وكأنه يقاتل أقواما لهم أكثر من 100 عام يتدربون. بل والله إن بعض طلاب العلم ولأول مرة في حياته يحمل سلاحا إلا في حين غزا أو حين أراد، حين هجم الرافضين، لأول مرة يحمل سلاحا في يده. فحين بغى الرافضة دافعوا عن دينهم، دافعوا عن أعراضهم، عن عقيدتهم. أخبرني الشيخ حسين الصلاحي سدده الله، قال في الحرب الحصار الأول أتى بعض إخواننا كأنهم أتوا ببعض القنابل، قال فأعطاني بعضهم فقلت أنا ما أستطيع، فأعطيت أبا هارون العامري سدده الله، قال أنا لا أستطيع في بداية الأمر، وما هي إلا أيام وخرج القادة الأبطال وأولئك الرجال بعد فترة صاروا قادة. وأي قادة؟ تعالوا معي إلى أولئك ما يسمون بالصاعقة وما يسمون بالحرس وما يسمون بالخاصة وما يسمون بكذا، أين هم؟ بعد خروج أهل دماج من دماج جال الرافضي اليمن خلال أيام يسيرة، أين تلك القوة وتلك الألوية وتلك المعسكرات؟ أرأيتم من تربى في بيوت الله وترعرع على العقيدة الصحيحة تصنع ما لا تصنعه البارجات؟ ولذا ترى أن أعداءنا يضربون كما يقال 1000 حساب لدور العلم، لمراكز العلم. فوالله إن المركز عندهم من مراكز أهل السنة والجماعة ليغابونه ما لا يغابون 100 الألوية، إي والله يغابونه ما لا يغابون 100 الألوية الذين لم يتربوا على العقيدة الصحيحة، لأنهم يعلمون الذين تربوا في دور العلم لا يمكن أن يبيع دينه أو عقيدته أو عرضه بمجرد سيارة أو بمجرد مال أو بمجرد وظيفة أو بمجرد أمنية مهما كان الأمر. هل سمعتم سنيا باع أرضه
باع معتقده تراجع. لا، لا يمكن أن يعطوا الدنية في دينهم أبدا. مكث الإمام الحجوري مع طلابه أياما في الحصار الشديد المرير، وكان الحوثي لو جامل الشيخ يحيى الرافضة لسكتوا عنه كما سكتوا عن أولئك الذين تعلمون، حتى أنهم ذكروا أولئك أهل التحزب قالوا الشيخ يحيى ترك داره لم يحافظ على مركزه، وفلان من الحزبيين قالوا حافظ على مركزه أي محمد الإمام. فقال شيخنا يحيى حفظه الله: أنا حافظت على عقيدة طلاب وهو حافظ على جدران، أنا حافظت على عقيدة طلاب وهو حافظ على جدران. ترى من أولئك من يشيد بالرافضة، بل وأعرف من أقارب من يدافع كان عن الحوثي وكأنه ما بقي إلا أن يرفع إلى درجة الصحابة. انظر من أين تخرج الأبطال، من مثل هذه البقاع، من مثل هذه الدور الذي ينبغي على أهل الإسلام من الراعي والرعية، من الرئيس والمرؤوس، من القائد والفرد، من التاجر والعامل، أن يلتفوا كتلة واحدة بجوار هذه الدور، هي مصانع الرجال. هذه المراكز ليس بالأمن السهل، هذه محطات إيمانية. من فضائلها ومن خيرها ومناقبها أنها حصن من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، حين أخبر صلى الله عليه وسلم عن الفتن. لا نعلم حصنا ولا نعلم ملجأ حقيقيا بمثل هذه الأماكن. دور العلم يا أهل اليمن، تأمنوا على أولادكم بين يدي أهل السنة، لا ترون منهم إلا الخير، لا يربطونهم بذواتهم ولا بمشايخهم ولا بمذاهب ولا بجاهلية ولا بحزبية ولا بنعرات جاهلية ولا بعصبية، يربطون الناس بالله جل وعلا. حصن حصين، تأمن على ولدك حين تدفع به إلى أيدي أهل السنة والجماعة، لا يمنونهم بدنيا ولا بوظائف ولا بشهادات، يعلقون قلوبهم بالله جل وعلا. في بغداد، اقرأوا تاريخ بغداد، حين بدأ الحاكم آنذاك فتح مدرسة نظامية من أجل أن يدرس الأجيال والشباب والأطفال والصغار والكبار، فضج العلماء في العصور المتقدمة على هذا الحاكم وجلسوا معه، فقال لهم: الذي سيدرس في هذه المدرسة هو ما تدرسونه في المساجد، لا سوى ذلك. اسمع، اسمع إلى العلماء الراسخين الناصحين الحذرين على أبناء المسلمين. يقول هذا الحاكم: الذي سندرس، الذي تدرسونه في المساجد لن ندرس غيره في هذه المدرسة النظامية، ما في إنجليزي، ما في ما تسمعون. ماذا قال العلماء؟ قالوا: نحن نعلم أن ما يدرس في المساجد هو الذي سيدرس الآن في هذه المدرسة الجديدة، ولكن لا نريد أن نربط أبناء المسلمين في الدنيا، لا نريد أن نربط قلوب حفاظ القرآن في الرواتب والدنيا، لا نريد أن نعلق قلوبهم من أجل شهادة. فغاية هذا الطالب والمريد للعلم أن يتحصل على الشهادة وبعد إذا تحصل عليها يبحث على وظيفة وذهب علمه. لكن طلاب العلم في دور الحديث في مراكز أهل السنة والجماعة يمكثون سنين حتى يموت الواحد منهم وهو يعلم لله سبحانه وتعالى. فمن فضائل هذه الدور ومن ثمارها ومناقبها أنها صمام أمان لأبناء المسلمين. بركة عظيمة، بركة في هذه الدعوة السلفية. من فضائلها كم ردع الله بها من مخالفين. من أسباب حفظ حكم ولاة الأمور، تربى أو يربي أهل السنة الناس على طاعة ولاة الأمور. لا يمكن على مر تاريخ هذه الدعوة السلفية أنهم قد حذروا من ولاة أمورنا أبدا، بل إذا رأوا خطأ نصحوه وجهوه أخذوا على يديه. لا يمكن أن يثوروا عليه أبدا. كم ردع الله بهم من فتن إذا رأوا خروجا على الحاكم وكلاما فيه. انبرى علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة ودعاة أهل السنة يحذرون الناس من الخروج على ولي الأمر ومن الكلام فيه بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة من الكتاب والسنة على طاعة ولاة الأمور. فالحفاظ على هذه الدور من ولاة أمورنا وهو الذي عهدناه حفاظ على ملكهم. إي ورب الكعبة، حين تآمر من تآمر على خروج أهل دماج لم يبقى لهم ملك، لم يبقى لهم ملك إلى يومنا، لم يبقى ملك. فمن حافظ على هذه الدور حافظ على وجاهته، حافظ على منصبه، حافظ على مسؤوليته، حافظ على قيادته، حافظ على خيره وسمعته في الدنيا والآخرة. أنت ما تحافظ على جدران، أنت تؤوي طلاب العلم، ذاك بجاهه، ذاك بمنصبه، ذاك بماله، ذاك بسيارته، ذاك بقلمه، ذاك بمزرعته، ذاك بكل ما يستطيع. فالحفاظ على هذه الدور حفاظ على أمن البلد، حفاظ على أمن البلد. هذا مما ينبغي أن يعرف قدر هذه الدور. هي ليست مجرد صلاة، مفتاح الخيرية بمثل طلب العلم. من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يدفع الشر. التآمر يا إخوة لا أقل على اليمن بشكل عام، بالأخص على هذه المناطق المحررة من الزنادقة الروافض، لا تظن أن التآمر على هذا البلد سهل، لا تظن أبدا. والله إني لا أرجو أن الله سلم هذا البلد مع مكر الأعداء من الداخل والخارج بوجود الدعوة السلفية، بوجود الدعوة السلفية. تخيل لو كان عندك مليون أو أقل أو أكثر من دعاة أهل السنة من محبي السنة يبثون الخير، اجعل فقط 10,000 خطيب فقط من يخطبون ويعظون في المناطق المحررة، كلهم يعلون بالتوحيد. تخيل 10,000 خطيب، 5,000 خطيب، كم يحضر للناس؟ آلاف مؤلفة، يبين لهم التوحيد، يعلمون السنة، يعلمون الصلاة، يعلمون بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، طاعة ولاة الأمور، يحذرونهم من كل معصية، فبوجود الخير تحل البركة. قال بعض السلف: وإن الله ليدفع البلاء عن البلد برحلة أهل الحديث. قبل ذلك قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا هو الشاهد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. بكثرة الصالحين، بكثرة الأتقياء، بكثرة الخيرين من حفاظ القرآن، من حملة الدين، يخارج الله البلد. التآمر ليس داخل على هذا البلد، التمكين، يريدون أن يمكنوا للروافض، ولعل الله جل وعلا يدفع عن هذا البلد بالدعوة السلفية. كيف لا؟ كيف لا يا إخوة؟ وهم ثلة المجتمع وخلص القوم، اختارهم الله لهذا الدين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من فضائلها كما أسلفنا آنفا: ترونهم في كل باب خير هم الأسبق، في العلم، في الجهاد، في النصح، في الخير، في كل ما تسمعون ترون أهل السنة نصحاء. هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضائل هذه الدور لا تظن أنها محصورة على الصلاة وعلى تعليم القرآن فقط، ولو كان هذا فقط لكان من الخير العظيم. من فضائلها: أرعب الله بها الأعداء. وقد أسلفنا أنهم ينظرون لهذه الدور ما لا ينظرون لقواتنا ولا لجيوشنا ولا لأسلحتنا ولا لشيء. قذف الله في قلوبهم الرعب، حتى ترى التصريح من كبار قادة الكفار بذلك، وقد سمعتم حين أتى السفير البريطاني أو الأمريكي إلى غير ذلك وهو يتكلم عن الدعوة السلفية. فضائلها كثيرة، والوقت قد طال بنا. وأختم ذلك بنصيحة لأهل هذا البلد الذي عرف بالشهامة والرجولة، والذي عرف بالقبيلة، والذين عرفوا بحب الخير والكرم، والذين عرفت بصماتهم في ميادين الشرف: اظفروا بهذه الدور، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، ادفعوا بأبنائكم، احرصوا عليها، سترون إخوانكم، سترون أبناءكم من أهل السنة والجماعة. لو قدر الله قتال وهجوم من الأعداء الروافض لرأيت هذا السني وهذا الذي يتربى في هذه الدار سيختلط لحمه بلحمك ودمه بدمك وجسده بجسدك. عضد لك، تعالوا معي، انظر إلى أرض الضالع، انظر إلى أرض الضالع، كيف حمى الله هذه المدينة بوجود شيخنا المبارك، شيخنا رشاد سدده الله ووفقه، كيف جمع الله له بين العلم، وما زال طلابه في الثغور. بوابة المناطق الجنوبية سددهم الله تلك الدار، حصن مع محبيه وإخوانه التفوا حول الشيخ، صمام أمان. ترى الحوثي كما نسمع يتكلم على شيخنا رشاد في مئات المجالس، ما يتكلم على مثله، يتكلم عليه وعلى الشيخ يحيى في المقدمة. كم أذكر لكم مما نقرأ من الأخبار ونسمع من الأخبار، لعندهم يدفعون مليارات الدولارات على قتله، والله سهل عندهم. انظروا كيف حفظ الله البلاد بتلك الدعوة السلفية وبمن معهم من أهل الخير والرجولة ممن حب هذه الدعوة وحب هذا الدين, ليس بالأمسة. ثم نصيحة خاصة للسلفيين في هذه المدينة, الله 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 يا أهل السنة, تعاضدوا, تآزروا, تلاحموا, تآخوا, اجتمعوا على تقويم هذا الخير وعلى هذه الدار. ينشر الخير عن طريق أو عن طريق غيره, والهدف واحد, نصرة هذا الدين. تآزروا, نحن قلة في المجتمعات, الأعداء مجمعون علينا, على قتلنا, على استئصالنا, على حربنا, على التشويه بنا, على التنفير عنا وعن دعوتنا. اقرأوا الشبكات, اقرأوا في شبكات التواصل, هل يتكلمون على الزناخ؟ هل يتكلمون على من يشرب الخمور؟ هل يتكلمون على قطاع الطرق؟ هل يتكلمون على من يتركون الصلاة؟ على الكلام على أهل السنة, تكفير, تنفير, تشويه, إلى غير ذلك. فنحن قلة قليلة, قلة قليلة, ولا يمكن أن أقوالهم أو أن تشويههم أو أن تنفيرهم بإذن الله يثنينا عن مواصلة هذا السير أبدا. فكم ممن تربى بهذا الطريق ثم صرف وتنكر له, وبإذن الله جل وعلا بتسديده وتثبيته لا يمكن أن يهزنا هذا القول أبدا. فالله الله ما نأتي بعد أيام بإذن الله إلا ومئات في هذه الدار. أذكر سبحان الله أول ما وصلنا إلى المدين كان الخروج من دار شيخنا الرشاد, أرشده الله ووفقه وسدده على أنه أرسلنا إماما لصلاة رمضان فقط في تلك البلدة, وحصل خير عظيم, الفضل لله وحده لا شريك له. في تلك المديرية لم يكن هناك مصلى للنساء قط, قبائل تأتي مصلى للنساء في العيد أو مصلى للنساء في المسجد, صلينا رمضان وحصل قطع من المسجد, وقمنا النساء في صلاة التراويح, وفي مصلى العيد بنوا مصلى ولأول مرة في المديرية. إذ دخل الناس من هذا الخير بركة دعوة أهل السنة, ربما ترى من أهل التحزب لهم قدم في طلب العلم ما في ثمرة, ما في ثمرة, وربما ترى طالبا ولو كان مبتدئا في طلب العلم, بركة السنة لا تعدلها بركة, الصفا والسير الصحيح القويم. أردنا أن نعود إلى دار شيخنا في الضالع, وإذا بأهل البلد اسمعوا جميعا عوام ومن أهل السنة, أربع سيارات مليئة بأهلها. إلى أين؟ قالوا والله لن تخرج, أنا أتيت أصلي بكم فقط, عندي دروس ندرس. قالوا لا, مشوا بعدي أربع سيارات مليئة بأهلها, عوام حل يقين بعضهم ومن بعض إخواني من أهل السنة. بينما أنا في طريقي وأتواصل بالشيخ رشاد وفقه الله فلم يرد علي, كأن الجوال كان مغلقا. تواصلت مع أخينا ناصر فقلت أهل الصبيحة قد تبعونا بأربع سيارات مليئة, أرادوا الرجوع. أخبر الشيخ أني لا أريد الرجوع, يقف معي لا أريد الرجوع. بلغ الشيخ مباشرة بعد أن وصلنا وأكرمنا الشيخ وجلسنا بعد الغداء, فقام النقاش عليهم. قال يا شيخ لابد أن يرجع, الشيخ قد وصل الخبر عنده أني لا أرغب إطلاقا, ورأى حب الناس للخير. انظروا يا الناس, أيها الناس, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. بعد أخذ ورد قال الشيخ نجعل خيرا لبسام. فقلت يا شيخ لا أريد الرجوع. غضب بعض إخوان السلفيين, تكلم حتى بكلام جارح, هكذا تبيعنا وكلام. حين كسرتهم في ذاك الكلام الشيخ رأى الخير ورأى الناس قال سأجلس مع بسام وأتحدث معكم. فأخذني على انفراد في غرفة، وكان في ذلك الوقت الجبهة مشتعلة. قال ارجع بين العيدين، ارجع بين العيدين ثم ترجع، لأن إخواننا الآن وإخوانك الآن في الجبهات قد تشغل، قد تحتاج إلى أن تطلع الجبهة إلى غير ذلك معنى كلامه، لكن ارجع بين العيدين وترجع بعد العيد إن شاء الله إننا. قلت يا شيخ أخشى أن يكون الشهر، أن يكون الشهران بعد العيد بعد الشهر أي وضونا. قال ما عليك ارجع. فعدنا إليه من المكتبة، كنا في المسجد القديم، فقال الشيخ سأجعل بساما يعود معكم، يعود معكم لكن بشرط أن ترجعونه بعد عيد الأضحى كما أخذتموه. المسلمون عند شروطهم، قالوا على هذا يا شيخ. فعدت تخيل في اليوم الثاني وقد رجعت مع أهلي للضالع وما زلت مستأجرا للبيت، مباشرة أرجع يوم ثاني إلى الصبيحة. انتشر الخير، قارب نهاية شهر ذي القعدة، بدأ ذي الحجة. قال بعض إخواننا اشتريك نبني مركزا، نفتح مطبخ. قلت تفتحوا مطبخا أو لم تفتحوا؟ لأنه كان بعض إخواننا أتى أظن 4 أو 5 ممن كان يعرفني من قبل أتى عندي بين العيدين، وكنت آتي من الطعام من البيت. قالوا نفتح مطبخ، قلت هذا ما علي، تفتحوا مطبخا أو ما تفتحوا لا يمكن أن أجلس. قالوا عادي. بدأنا فتح المطبخ أظن في نصف القعدة أو حول ذلك، بدأ الطلاب يتوفدون. أهل الخير أهل البلاد رأوا عجبا، رأوا عجبا. انظر إلى من أراد الله له الخير. هذه نصيحة لإخواني السلفيين ولأهل البلد أجمع. أردنا أن نرجع بعد العيد، شيخنا رشاد وفقه الله دخل الحج، ودخل بعض إخواننا من الصبيحة الحج، التقوا بالشيخ رشاد في الحج فذكروا له الخير، وذكروا أوصافا عظيمة في الخير الموجود. عاد الشيخ بعد الحج إلى الضالع، فاتصلت به مباشرة، قلت يا شيخ أريد أن أرجع كما اتفقنا. قال اجلس سأتي إليه. قلنا طيب. أتى إلي رأى الخير، قال قيدوه. قلت يا شيخ ما هذا؟ نحن اتفقنا على أن يرجع بعد العيدين. قال يا بسام الخير، وذكر وذكر وذكر. امكث سنة، انظر من أراد الله الخير. تآزروا، ما يدريكم أن هذا يكون مرجع، تآزروا. قال امكث سنة. قلت يا شيخ أخشى بعد الشهر وبعد الشهرين. قال ما عليك امكث شهرا أو سنة. فمكثنا سنة، انتشر الخير فوق ما توقعون. واتصل بالشيخ، قال أما الآن صعب، والآن بفضل الله، الفضل الله وحده لا شريك له، ما يقارب 1500 طالب، ما يقارب 200 خطيف كل جمعة، ما يقارب 300 عائلة، ما يقارب 1000 امرأة. الفضل لله، لا نستحق أن نقف فوق كرسي فضلا على أن يقال أننا ندرس، لكن الله عز وجل إذا علم في أهل البلاد الخير والحب والتآزر والتناصر والتآخي والتلاحم أعطاكم. هو القائل سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، كما أسأل الله أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في جنة الفردوس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.